بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الوربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الفصل قبل هذا ذكر الشفاعة ومن يخرج من النار بعد أن يدخلها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أن الشفاعة لغير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بخلاف الشفاعة الخاصة به، وهي الشفاعة في فصل القضاء وشفاعته في افتتاح الجنة لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في أهل الكبائر، وأهل الكبائر يشترك غيره معهم في هذه الشفاعة، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يذكر هذه الفقرة وهي: الإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسلط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر أعمالهم. ويتحدث عن الصراط الذي جاء وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأنه هو الجسر الطريق التي توضع على جهنم ليعبر الناس جميعا على هذه الطريق، ولا يمكن أن يأتي إنسان من جهة أخرى، يعني ما في طريق إلى الجنة إلا هذا الصراط. والصراط المقصود به في اللغة الطريق، والله عز وجل قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط في الدنيا هو في اللغة الطريق، وفي الشرع المقصود به الإسلام، يعني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه جميعا الموصلة إلى الجنة. ولهذا قال ابن مسعود وغيره من العلماء: هذا الصراط طرفه في أيدينا وآخره في الجنة، من أخذ به وصل ومن زاغ عنه هلك، لأن الله عز وجل وحد سبيله وقال: وأن هذا صراطي مستقيما، ثم بين قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني صراط الله واحد، وأما طرق الناس طرق الشياطين هذه كثيرة. هذا الصراط الذي هو في القيامة والذي يوضع على جسر جهنم لا يعبر عليه العبور الذي سيأتي وصفه إلا الذي تمسك بهذا الصراط في الدنيا. وأنتم تعلمون هذه الفاتحة، سورة الفاتحة، وهي مما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي في كل ركعة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام بكامله. هذا الصراط يوضع على جسر جهنم ويمر الناس عليه بقدر أعمالهم، منهم من يمر كطرف كالطرف أو كلمح البصر أو كالبرق أو كالخيل الجواد، ومنهم من يجري يعني يركض يهرول عليه، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط، وعليه كلاليب من جميع الجهات، لا تأخذ إلا من أمرها الله عز وجل بأخذه. هذا الصراط كما قلنا الإيمان به واجب عند أهل السنة والجماعة، لأنه جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل في أحد يعني ينكر هذا الصراط؟ نقول نعم، فيه طوائف التي ضلت عن سبيل الله ولم تأخذ إلا بما قبله عقلها والعقول كثيرة، والله عز وجل بين في الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هؤلاء المعتزلة ومن قال بقولهم، هؤلاء يردون هذه الأمور إلى عقولهم، كما سبق لنا أنهم تحدثوا وتكلموا في باب الصفات، فمنهم من نفى الصفات جميعا عن الله عز وجل كالجهمية ومن قال بقولهم، ومنهم من نفى الصفات كلها ولم يثبت إلا الأسماء مجردة مثل المعتزلة، ومنهم من أثبت سبع صفات وأول الباقي. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وسبق لنا الحديث عن الميزان الذي توزن به الأعمال، وعرفنا أن جماعة ينكرون الميزان، يقول الميزان ما يحتاج له إلا البقال والفوال في هذه الدنيا ولا يعرفون الحكمة من ذلك. والله عز وجل أرد أن يقيم عدله وبين على أن هذا الميزان توزن به الأعمال، ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هنا يقولون هذا الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، كيف الإنسان يمشي عليه؟ يعني العقول ما قبلت. وفي الدنيا صحيح، في الدنيا إذا وضعت السيف هكذا وتريد واحد يمشي عليه ما يستطيع يمشي عليه. إذن معنى ذلك هم ما يقبلون إلا ما قبلت عقولهم. ولكن أمور الآخرة وما أخبر الله به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا دخل للعقل فيه، هذه أمور غيبية الله أخبر عنها، ما علينا إلا أن نؤمن بها ونسلم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أي أمر جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبينت الحكمة منه فهذا خير كثير، وإن لم تعلم ذلك فعليك أن تسلم. ومثلنا لكم بأمثلة يعرفها كل واحد، أنت تصلي المغرب ثلاث وتصلي الفجر ركعتين، لو قال لك قائل لماذا، ماذا ستقول له؟ لو قال لك قائل لماذا تصلي الظهر أربعة وتصلي المغرب ثلاث، هل عندك جواب؟ ما هو الجواب عندنا؟ ما هو نقول؟ تعبد يا رسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه هذه الصلوات، ونزل جبريل فصلى بهذه الصلوات، وقال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نصلي كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولا دخل لعقولنا في ذلك. ما نقول لماذا هذه ثلاث ركعات وهذه ركعتين، ليس للعقل دخل في ذلك. إذن العقول لها مجال، ولهذا الإنسان يكلف ما دام عاقلا، أما إذا سلب عقله رفع عنه القلم، فما دام أنه عاقل فهو مكلف. والله عز وجل أرسل رسله ليقيم الحجة على عباده، فكل إنسان يدرك مثل هذه الأشياء معنى ذلك على أن العقل ليس له قيمة في عرض النصوص عليه، وإنما العقل هو تابع لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يجوز من شاء الله، يعني من شاء الله له أن يمر على هذا الصراط، فيمرون الناس بقدر أعمالهم. إذا كنت تريد أن تسرع ذاك اليوم، في ذاك اليوم الشديد الذي تنسى فيه هذه الدنيا كلها وما فيها، بل الإنسان ينسى حتى أولاده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. أن تفكر في هذا اليوم الذي بهذه الصورة، بأنك لا تستطيع تلتفت لا إلى أبيك ولا إلى أمك ولا إلى ولدك. تصور في هذه الدنيا لو جاءك ما جاءك من الأعداء وما معهم، هل ممكن تتخلى عن أبيك وأمك وابنك وزوجتك؟ هذا لا يمكن، بل أنت تقدم نفسك دونهم. لكن ذاك اليوم لا، يعني كل واحد يقول نفسي نفسي، لا ينظر لا لأبيه ولا لأمه، كل واحد تبرأ من الثاني، خلاص كل واحد يقول نفسه. معنى هذا أن فيه هول عظيم، يعني شيء شديد ما تتحمله النفوس. إذن إذا كنت تريد أن تسرع على الصراط ذاك فعليك أن تسرع إلى الصراط هذا في هذه الدنيا، وهو العمل الصالح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عليه الصلاة والسلام وما عمل به أصحابه كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت مأمور بأعمال عليك أن تؤديها، ومن فضل الله لا تكلف إلا ما تستطيع، وعليك أمور أو هناك أمور نهيت عنها فعليك أن تنتهي عنها كلها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. المأمور به تؤدي ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمنهي عنه تنتهي عنه كله. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وضربنا أمثلة أكثر من مرة. أركان الإسلام خمسة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذه لا تسقط عن أحد، المسلم لا يدخل في الإسلام إلا بذلك. والصلاة لا تسقط عن أحد، ما في أحد يصلي عن أحد، ولا تسقط عن الإنسان إلا إذا غاب عقله، ما دام عقله موجودا فهو يصلي على أي حالة كان، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هناك من أركان الإسلام الزكاة والحج، هذه الأركان إن استطعت، إن وجد عندك المال وجبت عليك الزكاة، ما وجد عندك المال ما وجبت عليك الزكاة، هذا ركن من أركان الإسلام ما استطعت تؤديه. الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن إذا لم تستطع سقط عنك. إذن هذه الأمور التي أمرت بها تؤدي منها ما استطعت. نرجع لأمور سهلة عند الناس وميسرة على ألسنتهم: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن ارتكاب المعاصي بجميع أنواعها، نهيت عن الخمر، ما تقول والله أنا مرة أنتهي ومرة أشتغل، مرة أكذب ومرة أصدق، ما تقول أني ما أستطيع. أنت تستطيع أن تنتهي، تستطيع أن تنتهي، إذا نهيت عن شيء فتنتهي لأنك تستطيع أن تنتهي عنه. إذن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي، هذه الأعمال الصالحات التي ينبغي للمسلم أن يعملها في هذه الدنيا. يقول: هذا الصراط على جسر جهنم أو على جهنم، ما في طريق غيره إلى الجنة، ويعبرون الناس جميعا الكافر والمسلم والمنافق. أضرب لكم مثل محسوس الآن: كثير منكم يسوق سيارات، خلاص إذا طلعت في الشارع هذا وفيه مرور يفتشون، يبحثون عن الرخصة، عندك رخصة ولا ما عندك رخصة. ممكن في شوارع لما يشوف الأخير هذا الزحمة وقالوا إيش، قالوا فيه تفتيش، يلفوا بالشارع ذا من هنا أو يلفوا من هنا ويهرب يشرد. لكن هناك ما في إلا طريق واحد بس، ما في غيره. معنى هذا الطريق لابد أن تكون عندك رخصة، والرخصة هي الأعمال الصالحة التي تؤديها في هذه الدنيا حتى تستطيع أن تمر بقدر عملك. ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. الله عز وجل أخبر أنه يعطي المؤمنين أنوار، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا النور يستضيء به صاحبه. المنافقون يعطون نور، لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام، وبإظهار من هذا الإسلام أعطوا هذا النور، لكن هذا النور لا ينفعهم، قليل وينطفئ، يعني إذا مشوا قليل خلاص انطفأ، ما يدرون إلى أين يذهبون. والله عز وجل أخبر كما في سورة الحديد، يعني حينما يتبع هؤلاء المنافقون المؤمنين أصحاب الأنوار، يقول: ذرونا نتبعكم نقتبس من نوركم. عند ذلك يضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا النور الذي يعطى للمنافق لا يفيده شيئا. لماذا؟ لأنه أظهر الإسلام في هذه الدنيا فاحتمى به بحيث أنه سلم من القتل ومنع من الاعتداء على ماله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من نطق بالشهادة فقد عصم نفسه، يعني من نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة خلص ليس لك عليه سبيل. لكن المنافق هو قال هذا في الدنيا، فهذا الذي قاله في الدنيا نفعه في الدنيا فقط. والمنافقون لا يأتون للصلاة إلا مراعاة كما قال الله عز وجل، وأخبر عن المنافقين بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهو لما يقول الإنسان أشهد أنك محمد رسول الله هذا النطق ما هو كاذب فيه، كلامه صحيح لأن الرسول رسول الله، لكن هل هو يعتقد هذا بقلبه؟ هو لا يعتقد هذا بقلبه، ولهذا الله عز وجل كذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في اعتقادهم لا في نطقهم. أما قولهم أنك رسول الله أنك رسول الله صح صحيح كلامهم، لكن لا يعتقدون ذلك. إذن هم يعطون في الدنيا هذه الشهادة أنها تعصم دماءهم وأموالهم، ولكن في الآخرة لا تفيدهم شيئا. بل الله عز وجل أخبر على أن المنافق النفاق الاعتقادي هذا في الدرك الأسفل من النار، الكافر في النار والمنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني عذابه أشد من عذاب الكافر لأن ضرره على المسلمين أشد، المسلمون يظن أنه منهم ولكنه ليس منهم. نعم تقرأ لنا.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط كما مر ذكره. والصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم، وهو دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، فمن نجا فقد أفلح، ومن لم ينج هلك. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
وإن منكم، يعني وإن منكم كلكم جميعا ستجدون. الله عز وجل أخبر في كتابه بهذا القسم على أن كل مخلوق في هذه الدنيا سيمر على هذا الصراط. ولهذا لما سألت أم المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك هو المرور. ولهذا قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم قال: ثم نذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون والظلم المقصود به الكفر، ويطلق على الظلم العادي ولكن الكفر ظلم، لأنه ظلم من الإنسان لنفسه حيث أنه عبد غير الله، الله خلقه وهو يعبد غيره. إذن المرور هذا لا بد منه. هذا الكلام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره المؤلف هنا كله وارد في الأحاديث وفي كتاب الله عز وجل. والمرور يمر الناس على قدر أعمالهم كما سمعنا، يعني كلمح البصر ما كأنه مر عليه كالبرق، وهكذا بقدر الأعمال، يعني كل ما عملت في هذه الدنيا من الأعمال الكثيرة أعمال الخير ذاك اليوم تكون مسرعا على ذاك الصراط. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يعني جهنم، وهذا المرور هو المرور على الصراط، وهذا الورود هو المرور على الصراط، فهذا هو الورود المذكور في القرآن. والخطاب للمؤمنين وغيرهم، وإن منكم إلا واردها، يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون، وكل الخلق يمرون على هذا الصراط، فمن نجا منه دخل الجنة، ومن سقط هلك. ثم ننجي الذين اتقوا، ولا ينجي إلا التقوى. لا ينجي قوة البدن ولا كثرة المال ولا الجاه، ما ينجي إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا نص القرآن الكريم.
ثم ننجي الذين اتقوا. التقوى تقدم تفسيره أكثر من مرة، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهذه هي التقوى. وهو يقول هنا المرور ما هو بقدر القوة، يعني إنسان قوي يعني يحمل الأثقال ويمكن يمر، ما يمكن. كل الناس يمكن الضعف في هذه الدنيا هم يمرون أكثر من الأقوياء، لأن ما ذلك إلا بالأعمال. إذن المرور ولا ينجي من ذاك الصراط ويوصل إلى الجنة إلا الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. وعلى كل مسلم ما دام في هذه الحياة الدنيا عنده فرصة، ما كل واحد يعني من البشر أنه لا يخطئ، والخطأ موجود عند الناس جميعا، ولكن عليه أن يتوب إلى الله. من وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله، ومن عصمه الله عز وجل من المعاصي عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة. إذن كل واحد منا ما دام عنده هذه الفرصة، لأنك ما تدري متى تموت، يعني هذا أمر غيبي عن كل واحد، ما يدري متى يأتيه الأجل. معنى ذلك لابد أن يكون الإنسان في استعداد دائما، يعني في كل وقت وأنت مستعد. ممكن تأتي على فراشك وأنت صحيح الجسم وما تقوم من الفراش هذا. إذن يجب على المسلم أن يكون دائما على ذكر للموت، وأن يكون دائما يعمل الأعمال الصالحة، وأن يكون منتظرا لهذا اليوم الذي سيأتي. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، ما في واحد يقول أنه ميت، لكن التسويف والشيطان والدنيا يقول خلاص ما يعني. ولسم واحد شاب، الشباب يقول للساعة عدني بدري، مع أن القضية ليست يعني لا شباب ولا شيبان، وإنما هي آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأبناءنا ماتوا ونحن ما زلنا على قيد الحياة، أطفال ماتوا، لأن القضية هي حساب. معنى ذلك على أن الإنسان لابد أن يكون مستعد. ولهذا جاء في الحديث أو عن عمر عبد الله بن عمر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أنت لا تدري متى يأتيك الموت، فعلى كل حال ينبغي للمسلم، ونذكركم ونذكر أنفسنا أولا، والغفلة عندنا أكثر منكم، على أن الإنسان دائما يكون على ذكر لهذه من اللذات، وعلى ذكر بأنه سيموت، وعلى ذكر بأنه لا يدري متى سيموت. فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة في كل وقت، ويكون على استعداد إذا جاء هذه من اللذات، وهو عنده استعداد بالأعمال الصالحة إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وجاءت في السنة أحاديث في أهوال القيامة، ومنها المرور على الصراط، فلا بد من الإيمان بالصراط والمرور عليه، ولا يكفي الإيمان بذلك، بل لا بد من العمل.
يقولك لا تؤمن أن فيه صراط وخلاص، لا بد من العمل. يعني الإيمان أنت تؤمن وتصدق بقلبك أن فيه صراط وخلاص، ما تقف عند هذا، لا بد من عمل حتى تستفيد، لأنك إذا لم تعمل فمشكلة، المرور يكون صعب. فعلى المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده ما دام في هذه الدنيا التي فيها الفسحة له، فيستعد. نعم.
فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقوى، وهي العمل الصالح. قوله رحمه الله: يأخذ الصراط من شاء ويجوز من شاء، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه رحمه الله: ويجوز، يعني يمر عليه. قوله رحمه الله: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون به، كما قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المنافقون يعطون نورا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا، يعطون نورا من باب الخداع كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورا خداعا لهم، ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا، لأنهم يمشون خلف المؤمنين. انظرونا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه، بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون.
على كل حال، أنتم سمعتم الأمر واضح في هذه الآيات وهذه الأحاديث، واستراد كما قلنا لا ينكره إلا أهل الضلال. فأهل السنة والجماعة يؤمنون به، والإيمان لا يكفي بل لا بد من العمل كما قال الشارح رحمه الله ووفقه لكل خير. نعم،
اقرأ. المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة.
هو الآن يتكلم عن أصول الإيمان. الإيمان بالأنبياء والملائكة. في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في الحديث أن الملائكة خلقوا من نور، وأن الشياطين أو الشيطان خلق من نار، وأن البشر خلقوا من طين. الملائكة نؤمن بهم، عالم موجود لكن نحن لا نراهم، وقد يرون في بعض الأوقات، وقد يرون بغير صورهم التي خلقوا عليها. ولهذا في حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال الصحابة: ولا يعرفه منا أحد. يعني جاء في هذه الصورة لأن الملائكة يتمثلون بما مكنهم الله عز وجل به من ذلك، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن جبريل: لم يره على صورته إلا مرتين. المرة الأولى حينما تأخر الوحي وأسف عليه الصلاة والسلام، ثم لما ظلته غمامة ورفع رأسه فإذا جبريل قد ملأ أفق السماء، يعني بصورته له 700 جناح، يعني غطى السماء دونه. وكذلك رآه المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. فالملائكة يتمثلون، الله عز وجل مكنهم من ذلك. والملائكة ليسوا غرباء عنا، كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن نحن نؤمن بالملائكة ونؤمن بوجودهم وهم معنا ولكن لا نراهم، يسجلون علينا كل ما يحدث منا، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، كل ما عملت شيئا سجل عليك. ولهذا جاء في الحديث على أن الإنسان إذا ارتكب معصية، إذا ارتكب ذنبا، والذي على اليسار مكلف بكتاب السيئات، والذي على اليمين مكلف بكتاب الحسنات، يقول له الملك الذي على اليمين: أصبر، انتظر، لعله يرجع، لعله يترك. فإذا ترك خوفا من الله كتبت له حسنة. إذا صمم واستمر على معصيته كتبت عليه سيئة واحدة، وأما الحسنة فمباشرة حينما يعملها الملك يكتبها في نفس اللحظة، والحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى حسنات إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. الحسنة تضاعف، والسيئة إذا عملها الإنسان لا تكتب إلا سيئة واحدة. فعلى المسلم أن يعلم على أن الملائكة الذين يؤمن بهم هم معه، وهم يسجلون له وعليه. ومعنى ذلك أنك انتبه لنفسك لا تملي عليهم إلا كلاما جيدا كلاما طيبا، أما إذا أمليت عليهم المعاصي والسب والشتم هذا كله مسجل عليك. والله عز وجل أخبر يوم القيامة أن كل واحد ينشر له كتاب، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما في أحد يستطيع ينكر، كلها مسجلة. والله يقول في السور القصار التي نقرأها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الذرة مسجلة من باب أولى، اللي هي مثل الجبال، سواء كانت حسنات أو سيئات كلها مسجلة لصاحبها وعليه، إن كانت السيئات فهي عليه، وإن كانت حسنات فهي له. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأنبياء والملائكة. الأنبياء الذين أرسلوا، في كلام عن العلماء يتكلمون عن الفرق بين النبي والرسول، نسمع إن شاء الله عندما نقرأ. النبي المقصود به الله عز وجل الذين اختارهم من هذه البشرية، الله يصطفي من الناس رسلا ومن الملائكة، فجبريل هو صاحب الوحي الذي يبلغه إلى الرسل أي ما أمره الله عز وجل به إبلاغه إليهم. والأنبياء كما تكلم العلماء قد أن الرسول يكون نبي أيضا ويكون رسول، هو نبي ورسول، لأن النبي ينبأ بمعنى يخبر، فإذا كلف بشريعة جديدة فهو نبي ورسول مثل نوح وغيره من الأنبياء والرسل. إذا كانوا من أنبياء بني إسرائيل يقولون في التعريف، وتعريفهم قاصر حينما يقولون الذي يعني ينبأ ولم يؤمر بتبليغ ما أنبئ به، والتبليغ واجب على كل واحد. فأنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا ولم تكن لهم كتب، وإنما كانوا مبعوثين بعد موسى عليه السلام، فهم مبعوثين بما في التوراة وبما في الإنجيل، لأن الإنجيل جاء متمم للتوراة. يعني موسى عليه عيسى عليه السلام أنزل إليه الإنجيل ولكنه متمم للتوراة، فكتابه هو التوراة نفسه الذي أنزل على موسى، لأن عيسى من بني إسرائيل. وافتراق اليهود والنصارى ما افترقوا إلا حينما ادعى النصارى على عيسى عليه السلام أنهم قتلوه صلبوه، والله عز وجل أخبر في كتابه أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهم كفروا بعيسى عليه السلام وهو رسول إليهم، وادعوا على أمه ما ادعوا كما تعرفون ذلك في كتاب الله عز وجل. إذن الإيمان بالأنبياء والرسل هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالأنبياء والرسل ويؤمنون بالملائكة. والملائكة سمعنا الوصف عنهم بأنهم خلقوا من نور وأنهم معنا، فإذا كانوا معك فعليك أن تنتبه لنفسك، لأنهم يكتبون لك وعليك، فإذا عملت الأعمال الصالحة سجلت لك، وإذا عملت الأعمال السيئة سجلت عليك. وسمعنا هذه الآية وآيات كثيرة أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا كان هذا المكتوب لأنه إقامة الحجة على هذا الشخص في هذه الدنيا، الله عز وجل أرسل الرسل ثم كلف هؤلاء الملائكة بأن يرافقونه ويكتبون له وعليه. إذا جاء اليوم القيامة وحدث منه الجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وادعى على الملائكة أنهم ظلموا، يمكن كتبوا عليه شيء ما عملوا، عند ذلك الله عز وجل أخبر على أنه يقول عليه، يقول الله عز وجل: لو أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ لأنه ادعى للملائكة أنهم ظلموا، فيقول نعم. الله عز وجل أخبر قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يطلق الله عز وجل هذه اللحمة التي كانت تنطق وأوقفها، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الإنسان لا يفكر على أنه لو دخل حجرة، دخل بيته وأقفل على نفسه الأبواب وارتكب ما ارتكب من الجرائم وخرج، لا يظن أن عمله هذا سيذهب، عمله هذا مسجل عليه الملائكة. وإذا كان هذا الجلد، هذه الجلود تشهد عليك، فأين المفر من الأعمال التي يرتكبها الإنسان؟ أين يفر؟ أين يروح؟ وهذه الجوارح تنطق وتشهد عليك بما عملت. لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قضية الصوم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ كل الأعمال التي عملها الإنسان كلها لله، صلاة وزكاة وحج وصوم، لكن الصلاة يشاهدها الناس، والزكاة يشاهدها الناس، والحج يشاهده الناس، لكن الصوم شيء أمر خفي لا يعرفه إلا صاحبه. قد يدخل الإنسان بيته ويقفل بابه ويأكل ويشرب ويعمل كل الأشياء، ثم يخرج يقول للناس: أنا صائم. ما حد يقول له لا. ولهذا الله عز وجل قال في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. يعني الإنسان يدع الطعام والشراب وشهوته من أجل الله، مو من أجل الناس. الصلاة قد يرائي فيها، لكن كونه صائم يستطيع أن يأكل ويشرب ويعمل كل الأشياء المنهي عنها، ثم يخرج يقول للناس: أنا صائم. إذن ترك ذلك كله من أجل الله عز وجل، يعني خوف من الله عز وجل، ترك طعامه وشرابه من أجلي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هذه الأعمال الظاهرة يعني يشوفها الناس، الأعمال الأخرى الخفية كما قلنا لو اختفى الإنسان وعمل هذه الأعمال، هذه الأعمال مسجلة عليه وسيكون عليه الشهود يوم القيامة، الملائكة وهذه الجلود وهذه الأعضاء تشهد علينا يوم القيامة. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نعمل الأعمال الصالحة التي نستفيد منها. نعم يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء، وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
لحظة، هذا الحديث وهذه الأركان كلها كانت معروفة عند الصحابة قبل أن يأتي جبريل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالملائكة إلى آخره. لكن يقول العلماء أنها كانت مفرقة، ما كانت مجموعة في مكان واحد. فجاء جبريل عليه السلام وسأل هذا السؤال، وجاء كما قلنا في تلك الصورة التي ذكرها الصحابة، أنه شديد بياض الثياب، شديد شواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني يقول هيئته يعني هيئة رجل ما كأنه مسافر، المسافر كلكم تعرفون السفر، يأتي عليه الغبار وثيابه كذا موسخة وكذا، لكن هذا جاء ثيابه بيضاء وشعره أسود ونظيف، ولكن ما يعرف أحد. معنى ذلك أنه ما كأنه ما هو منهم ولا هو مسافر. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأل هذه الأسئلة، يعني سأله عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة. وسأله عن الإسلام فذكر له أركان الخمسة، وسأله عن الإحسان فقال: ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، والرسول عليه الصلاة والسلام كلما سأل هذه الأسئلة وأجابه الرسول قالوا صدقت. الرسول يجيبه على هذه الأسئلة، وحينما يجيبه على هذه الأسئلة هذا الرجل يصدق ويقول له صدقت. معناه ما هو جاهل، الجاهل ما يدري لأن شيء جديد يأتيه، لكن يصدقه على ذلك معنى ذلك أنه يعلم هذا، ولهذا تعجبوا منه الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد أن انتهى من تلك الأسئلة انصرف عنهم فلم يره أحد، راح غاب عنهم. بعد ثلاث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب عن جبريل أنه جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم، يعني ذاك الرجل الذي جاء بهذه الصفة هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. هذا يبين لنا أن الملائكة يتشكلون، يعني يظهر في الصورة التي يعني يريدها، لأن الله عز وجل مكنهم من ذلك. وكانوا مع الصحابة في غزوة بدر، نزل الملائكة وكان الرجل من المسلمين يطارد المشرك ما يسمع إلا ضربة فيه ويشوفه قد سقط ولا يراه، فالملائكة الذين نزلوا وعملوا مع الكفار مع المسلمين ضد الكفار هؤلاء ملائكة لكن ما كانوا يرونهم، فالملك لا يرى إلا إذا أراد الله عز وجل أن يرى، مثل في قصة جبريل ولكن بهذه الصورة، لأنه لو ظهر بصورته التي خلقه الله عليها لم يستطيعوا أن يثبتوا له سيموتون. يعني لو ظهر جبريل بصورته التي خلقه الله عليها له سبعة جناح ما حد يقدر يتمكن من رؤيته. ولهذا لما طلب المشركون قالوا لولا أنزل عليه ملائكة، يعني لولا أنزل عليه ملك، الله أكبر، قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني حينما يبعث الله عز وجل الرسل يبعثهم من جنس البشر يألفونهم ويتحدثون معهم، الكفار قالوا لماذا ما يكون له ملك ينزل، الله عز وجل يقول لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو جعلناه ملك أنزلنا ملك ما ننزله بصورته، لأنه لو نزل بصورته ما أحد يستطيع يسمع منه ولا سيموتون. لو جاء أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، إذا جاء بصورة الرجل سيكون الكلام هو هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نحن ما نؤمن بك نريد يعني ملائكة ينزلون إلينا، الله عز وجل أنزل الملائكة وجعلهم في صورة البشر بقيت النتيجة هي لن يؤمنوا بهم. نعم.
وحفظه الله تعالى: وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وفي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
والآن يريد أن يبين لنا على أن المسلمين يؤمنون بالأنبياء جميعا، يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالرسل السابقين كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، لكن هناك طوائف لا تؤمن بذلك، منهم اليهود يقولون يؤمنون بموسى فقط ويؤمنون بالتوراة بالتوراة ولا يؤمنون بالكتب الأخرى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بعيسى، اليهود عملوا ذلك وادعوا عيسى ما ادعوا. كلامهم هذا الذي يقولونه يعني يخالف القاعدة المتفق عليها، وهم يقولون بهذه القاعدة: أولا أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، الله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفتك لزميلك أو لجارك قد تكون معرفة إذا غاب عنك خلاص، لكن ابنك لا يمكن أن يذهب عنك وأن يغيب عنك، والله أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأخبر عنهم أنهم كانوا يتوعدون، يعني في اليهود الذين كانوا في المدينة يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد حضر زمان نبي سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه بأوصافه كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل عنهم في كتابه. إذن الإيمان لا يتم لأحد إلا أن يؤمن بالأنبياء جميعا، يعني نبيه الذي بعث إليه والأنبياء الذين لم يبعثوا إليه. فعلى كل مسلم لا يتم إيمانه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل وأرسلهم إلى عباده. هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في هذه الآية، وكل نبي جاء ذكره في كتاب الله على المسلم أن يؤمن به. أما اليهود فهذا انتقاؤهم، ومعنى ذلك على أنه إذا كفر واحد بنبي فكفره بهذا النبي كفر بالأنبياء جميعا. يعني إيمانهم بموسى كما يدعون هذا لا يدخلهم في الإسلام، بل بقوا على كفرهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين على وجه الأرض، الصحيح منسوخ والمغير والمبدل مغير ومبدل. يعني التوراة والإنجيل فيها أشياء باقية، يعني ما حرفت كلها، بل فيها أشياء تدل على وصف محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام، على بعض الأحكام. ويعرف طلاب العلم في قصة الرجم، يعني لما زنت تلك اليهودية وكان الحكم عندهم الرجم، فحاولوا أن يخفوا ذلك، ووضع أحدهما إصبعه على الآية التي فيها الرجم، فقال ابن السلام أو غيره ممن أسلم من اليهود: قل له يرفع يده. فلما رفع إصبعه فإذا هي تلوح، الآية موجودة غطي عليها بيده. فالشاهد من هذا أن فيه آيات نزلت وهي باقية على ما هي عليه ما حرفت، وبعضها حرف. لكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس جميعا، ولم يبقى دين على وجه الأرض مقبول إلا دين الإسلام. لما نسمع يعني الأديان وقضية الأديان، أديان معناها ندرسها أنها أديان سبقت، لا ندرسها لأنها أديان باقية أديان صحيحة، وإنما ندرسها لأنها أديان أنزلت وكتب أنزلت على أولئك الأنبياء فنحن نؤمن بها. لكن الصحيح منها منسوخ، وغير الصحيح عرفنا أنه غير صحيح. إذن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد على وجه الأرض دين صحيح إلا دين الإسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. فهذا قول المعصوم، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم. والملائكة جمع ملك، وهو عالم من عالم الغيب، خلقهم الله من النور. وأما الجن فالله خلقهم من النار. وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعا، أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهودا وبشرى للمؤمنين.
من يقولون أن جبريل عدوهم، يقول جبريل عدوهم، إذن من قال أن جبريل عدوه فهو كافر بجبريل وبغير جبريل من الملائكة جميعا. وهذا يبين في الآية: فإنه نزله على قلبك، يتحدث على أن جبريل نزل بالقرآن من عند الله عز وجل، سمعه منه وأوحاه إلى نبيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ يأتي يكتب وينسخ وينزل به، بل يسمعه من الله عز وجل ثم بعد ذلك يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إلى الأنبياء الذين أمر بأن ينزل عليهم بوحي من الله عز وجل. فالله يتكلم وكلامه مسموع وكلامه معروف. وموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهو فهم هذا الكلام، يعني حينما سأل ربه الله عز وجل قال له لن تراني، فسمع هذا الكلام وفهمه. الذين يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم مخالف لهذه النصوص. ولهذا يعني قال يعني أحد الضلال لأبي عمرو أحد القراء أريدك أن تقرأ لي وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، يعرف طلاب العلم كلمة موسى أنه مرفوع بضمة مقدرة، فيقول يريد يقرأ له هذه القراءة حتى يكون في القرآن قراءة بهذا المعنى. قال طيب أفرض أن أقرأ لك هذه القراءة، ماذا تقول في الآية الأخرى وإذا لما جاء موسى إلى ربه وكلمه ربه، كلمه ربه، ما في يعني اسم مقصور يعني حتى يكون فيه تدليس، هذا مرفوع بالضمة وكلمه ربه. قال له فبهت، لأنهم يريدون يحرفون القرآن عن مواضعه، والله عز وجل يعني يبين يعني ضلالهم بوسيلة من الوسائل. نعم تفضل.
قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به عياذا بالله. فأنزل الله هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس هو من جبريل، إنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي.
يعني هذه من الآية التي تبين على أن القرآن من الله مباشرة، سمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا حفظه الله. ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة لأن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، ولكن جبريل خان الأمانة وأدها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال شاعرهم،
يعني في من الطوائف المسلمة تدعي الإسلام تشارك اليهود، ويقولون أن جبريل مرسل بالرسالة إلى علي بن أبي طالب هو الرسول، ولكن عدل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من يقوله؟ يقول هؤلاء وأمثالهم ممن يعني أعمى الله بصائرهم. تفضل يا أخي.
قال شاعرهم خان الأمين فصدها عن حيدر يعني عن علي رضي الله عنه. خان الأمين أمين يا أخو.
أيوة خان الأمين يعني جبريل أمين، لكن خان هذه الرسالة فصدها عن حيدر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب لا يريد ذلك ولا يقول هذا ولا يؤمن بهم، أن هذا من أقوال الرافضة ومن نحى نحوهم، يعني هؤلاء من الغلاة الذين يقولون هذه الدعوة. نعم تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن بالرسل والأنبياء، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
هذا تقرأ سنجد النتيجة في هذا.
والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه، بخلاف النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار.
هكذا يبين، يعني يبين لنا على أن الرسول من أنزل بشريعة جديدة كما عرفه العلماء، يعني كنوح وغيره وكمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل بشريعة جديدة. أما موسى عليه السلام فهو الذي أرسل بالشريعة الجديدة، لكن الأنبياء من بني إسرائيل الذين بعده كانوا يحكمون بما في التوراة. الآية صريحة في هذا. أعيد الآية: إن أنزلنا التوراة فيها
إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار.
يعني النبيون الذين أوحى الله عز وجل إليهم أن يحكموا بما في التوراة، يعني نبي ولكنه ليس رسول، يعني مرسول برسالة جديدة مستقلة، وإنما هو يعني مكلف برسالة من قبله. وقد تكون هناك يعني بعض القصص أو بعض الأشياء المطلوبة منهم، مثل الذين قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تكبيرة الآية، قال أرأيتم، في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما بعث لهم الملك ما رضوا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فقد تأتي بعض الأحكام يعني الجديدة التي يطلبها هذا النبي، فالله عز وجل قد يستجيب لذلك، وهذا من الأمور النادرة، وإنما الشريعة التي يحكم بها هي ما كانت في التوراة. نعم.
قال حفظه الله: فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ولم يأتوا بشريعة مستقلة، بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها، أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله وقد يوحى إليه في قضية خاصة. هذا هو الفرق.
يعني التعريف اللي سبق، يعني من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هو الآن يبين لنا على أن النبي يؤمر بتبليغ رسالة من قبله، يعني ليست أنزلت إليه شريعة جديدة مستقلة، وإنما أمر بشريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل. وبين هنا وقد يؤمر يعني في قضية معينة خاصة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.